أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
راحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي.
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت تسمع حسيني ولا افتحته رداء، بلغي عني السلام حسيني.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطرز السلام بتحية الإيمان مبعوثة إلى حضراتكم، وأنتم تستنشقون عطر الولاء للنبي وأهل بيته المكرمين سلام الله عليهم أجمعين. وها هي ذا الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة قراءة قصيدة أخرى من بنات أفكار الشعراء، وهذه المرة إلى السعودية، ومنها اخترنا قصيدة الشاعر ياسر الغريب والتي حملت عنوان الحسين خارج الأقواس. تعالوا معنا أعزائنا الأفاضل إلى الاستماع إلى القصيدة بعد أن نتعرف على البطاقة الذاتية والسيرة الأدبية للشاعر. أعزائي الأفاضل، ولد الشاعر ياسر عبد الله الغريب في القطيف بالمملكة العربية السعودية عام 1975 للميلاد. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية، وشارك كعضو ناشط في نادي المنطقة الشرقية الأدبي ومنتدى الكوثر الأدبي بالقطيف ومنتدى جافدان الأدبي بصفوة، فيما أسس لكثير من الأعمال الأدبية، منها ديوان الصوت السعفي، ديوان كثبان المسك، ديوان أتنفس الألوان، ديوان الحقيقة أمي والمجاز أبي، كما حصل على العديد من الجوائز الأدبية مثل شاعر الحسين في مملكة البحرين، وجائزة القطيف للإنجاز، جائزة البوردة أبو ظبي، وجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في عجمان، وجائزة الجود في العتبة العباسية، وجائزة بردة كربلاء في العتبة الحسينية. ومن هذه السيرة التعريفية إلى القصيدة التي اخترناها لهذه الحلقة، ندعوكم للمتابعة.
الحسين خارج الأقواس. تعطش قنديلي وها جف زيته، ولم ألق شيئا غير دمعا سقيته، وفي ضوئه الرقراق سر ألوهة تجلى به الله العظيم وبيته، وفي ضوئه أبصرت طائر بابل، رأيت مدى الآفاق حين رأيته. هنا خيمة القرآن واها تلهبت، أحس بها في كل جزء تلوته. هي الطفو تنمو في خلايا قصيدتي، كأن حصانا في المجاز امتطيته، وتبعثني معنا على صهوة المدى، وتأخذني حيث الجمال ارتضيته. تجددت الأيام في كأنما لبست صباحا بعد ليل نضيته، فشتانا ما بين الحسين الذي أرى وبين الذي بالأمس كنت رثيته مسافة وعي خاضها الآن خاطري إلى أن تمثلت الهوى واصطفيته من الدمعة الأولى التي سقطت على طفولة خدي والغرام اقتفيته ولم ينم حزني بين يوم وليلة ولكنه صرح بعمري بنيته
أجل مستمعين الأفاضل الحسين الشهيد عليه السلام والدمعة المهراق التي تراق له إنما هو عرش الحياة التي يجلس عليها الشاعر ياسر الغريب مدى عمره فيكون قراءة واضحة المعالم لأبجديات الكون والعالم فيضيف في قصيدته
جراحاته كونية في انثيالها وبي أمم تغلي إذا ما بكيته هو الوجد أسرى بي لأبعد نقطة فما عدت إلا واليقين جنيته وأيام عاشوراء ملء أصابعي كأروع شيء في الزمان اقتنيته ستنمو سلالات الشهيد مواهبا إذا كان يعني العبقرية موته بحرية بيضاء يزهو خلوده وفي خأرج الأقواس يمتد صوته أخذت مكاني في هواه توسطا فها أنا ذا حي الولاء وميته تعلمت منه كيف أضمى لأرتوي ولو بعد حين من حياتي طويته إذا اشتجر العشاق في ساحة الرؤى فحسبي بما يملي الضمير هويته أهيم به في كل واد نزلته وفي كل مأوى في الجبال اعتليته أحب الذي يرنو إليه تطلعا وما كان يأبى في الحياة أبيته وما لاح لي من جوهر العشق صنته ولا عرض يندس إلا رميته إذا نضجت رؤياي في خلوة الأنا أقول لكل العالمين وعيته تدلت عناقيد النماء صبابة لأني بمحراب الحقول نويته توحدت بالضوء المقدس مثلما توحد بالوتر الحسيني كميته
مستمعين الأفاضل تنفسنا معكم مما تنفس به الشاعر ياسر الغريب من السعودية في الإمام الحسين عليه السلام ليحيا بهذه الأنفاس مدى عمره وذلك عبر قصيدته الحسين خارج الأقواس دمتم حسينيين ورعاكم الله للاستزادة من منهله إلى اللقاء
لبيك يا رافع الوليس نطوتك هاي حسي اللبيك هاي حسي اللبيك
خادم من بارك للموت وابقى بخدمتي هاي وطفل من زغر ما ربيت على الغراي يا حسين انعم الله عليك وعلى امك الوفاي ويا كمل القبر وفاي حبوب اخذت الكلمه
يا علي ابو حسين
القاسم قام ويلك بالسيف يا حسين واجي عينك وصاني هل بصوتك اقرا وخدم حسينك عمري بيني بو فاضل رايد ينبغ وبينك يرخص نشكر العباس خادمي لك أتسمه
يا علي أبو حسين
ممنون أنا للعباس حطني ويالي خدمون شي أقرب شباب عليك يا أبو الملك ممنون أبجي لك ليل مقالع لولا ما أريد عيون حلوة لو بيجيت عليك لما عيني لك تعمى
يا علي أبو حسين
ممنون الخيدم يا حسين دمك مو خيدم صيته ويشبه سليم الصافي سليم وصافي نيته قضى العمر بالخدمة ما وشيف بالحيته نور غايتك يا حسين وجه الخادمي واسمه
يا علي أبو حسين هاي دعوة يا حسين ومضيها هاي دعوة يا حسين ومضيها دنيا بس بخدمتك أقضيها دنيا بس بخدمتك أقضيها
انت ابو قلبك حنين سماجي خدمتك ما لا سوتني وجي انا مشاي بطريقك ماتي انا مشاي بطريقك ماتي وامك اذكر يا منتي ادريها
هاي دعوة يا حسين ومضيها هاي دعوة يا حسين ومضيها دنيا بس بخدمتك اقضيها دنيا بس بخدمتك اقضيها
اظن يا مراس القمر تنعيله وجهه من قد الدموع تبلله تنعزينا بكربلا يا كربلا تنعزينا بكربلا يا كربلا والخدم تبجي على بواجهه
هاي دعوة يا حسين ومضيها هاي دعوة يا حسين ومضيها دنيا بس بخدمتك اقضيها دنيا بس بخدمتك اقضيها
لو ضعت كافي اصيحا يا حسين ابو فاضل يطلع يكض اليدين القروح الطوف بين الحرمين القروح الطوف بين الحرمين صحنك وصحن القمر يحييها
هاي دعوة يا حسين ومضيها هاي دعوة يا حسين ومضيها دنيا بس بخدمتك اقضيها دنيا بس بخدمتك اقضيها
بدولك انا وفداك ام وابي جبت ام متوازن زينب على السبيل تلقى زينب فوق تل الزينبي تلقى زينب فوق تل الزينبي لو على قبرك تيجي تواسيها
هاي دعوة يا حسين ومضيها هاي دعوة يا حسين ومضيها دنيا بس بخدمتك اقضيها دنيا بس بخدمتك اقضيها
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
التراجع أمام الكيان المحتل يؤدي إلى المزيد من العنف. من خطبة سماحة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة عام 1992. إن الشعب الإيراني عليم بهذه القضية، كما أن على الشعوب الأخرى أن تدركها، والكثير من الشعوب المسلمة وشعوب العالم الحرة تحيط علما بهذه القضايا إلى حد ما. وما نريد أن نستنتجه هو أن 54 عاما تمر على اغتصاب أرض فلسطين، وكلما تراجعت الحكومات العربية والمنظمات الفلسطينية كلما ازداد العدو وقاحة وعنفا، والنتيجة أن الشعب الفلسطيني ليس أمامه سوى طريق واحد للخلاص، هو الكفاح بالقوة والتضحية، وهذا ما يجب أن يحصل داخل الأراضي المحتلة وخارجها، كما أن واجب كل المسلمين أن يقدموا العون لهذا الكفاح الإسلامي. خصوصية الاستكبار عدم الاكتراث لحقوق الآخرين. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1992: إن خصوصية القوة الاستكبارية هي أنها تنظر إلى كل العالم كأنه منطقة مملوكة لها، أو لها الحق في استغلالها وفي دعمها لمنطقة ما، تقوم بذلك لأن هذا الدعم لمصلحتها، ولذلك تبادر إلى دعمها دون أي تردد. لاحظوا اليوم مدى دعم أمريكا للكيان الصهيوني، مع أن الأخير الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني ولا يرى أي حق للشعوب المجاورة له، ويعتدي كلما سنحت الفرصة له، والذي يعتدي اليوم على لبنان لأنه يستطيع الاعتداء عليه، بل سوف يعتدي على الأردن أو سوريا أيضا إذا ما رأى ذلك ضروريا في يوم ما، فما الذي سيمنعه؟ إنما يسمى بإسرائيل كيان في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا ترى لشعب هذا البلد أدنى حق في الحياة، إنها لا تسمح لهم حتى بالعيش في بيوتهم، وتخنق وتقمع كل ما يصرخ بوجه ضغوط القوات الصهيونية، وهي إن شاءت لا تطبق أي من الاتفاقات الدولية المعترف بها في عرف دول العالم، وتزيح من طريقها بكل سهولة أي شخص يتسبب لها بأقل مشكلة، وأمريكا تدعم هذا النظام الوحشي والوقح والمتجاهل للقوانين الإنسانية والقرارات الدولية. إن هذه الأعمال التي تقوم بها إسرائيل اليوم لو قامت بها أي حكومة أخرى بنسبة أقل ولم تكن لمصلحة أمريكا، فهل تعلمون كيف كان الإعلام الأمريكي يتصرف معها؟ خلال حادثة استشهاد الأمين العام لحزب الله في لبنان المرحوم السيد عباس الموسوي، هذا المجاهد الشهيد الخالص، دخلت الطائرات المروحية الصهيونية أجواء بلد آخر وترددت بحرية فيها، وإذا بأفرادها يراقبون موقعا معينا ويقصفون بالصواريخ رتلا من المركبات غير العسكرية ويقتلون الرجال والنساء والأطفال. لاحظوا الموقف الذي يتخذه العالم الاستكباري إزاء هذه الجريمة السافرة التي لا يشك أي أحد أدنى شك في الطبيعة الإجرامية لها ولهذا السلوك. ترى ما معنى الإرهاب؟ أوليس هذا هو الإرهاب؟ أن يهاجموا العزل والنساء والأطفال وبيوت الناس ويخطفوا الإنسان من بيته ويعذبوه ويقتلوه؟ ترى ما هو الإرهاب؟ ألا يدرك نظام الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضة الإرهاب أن هذا إرهاب؟ وعندما يرى شعب ما أن مثل هذه الثقافات والمصطلحات والكلمات تفسر بشكل مغلوط في غير محلها في قاموس الاستكبار الأمريكي، من الأحرى أن تتحاشى أمريكا أن تتهم بالإرهاب. لقد وضعت أمريكا بعضهم على قائمة الإرهابيين، تبا لها لفعلها ذلك. إذا افترضنا أشخاصا يجب أن يوضعوا على قائمة الإرهاب، فالنظام الأمريكي أولى بذلك لأنه أكثر إرهابية من الآخرين ويدافع عن أخبث أنظمة العالم، أي النظام الصهيوني. أهداف كيان العدو الصهيوني من الحصول على اعتراف البلدان العربية. إن الخلاص من هواجس معارضة البلدان العربية من شأنه أن يهيئ الظروف لربيب أمريكا، أي الكيان الصهيوني، ليؤدي واجبه الرئيس وهو محاربة الحركات الإسلامية في المنطقة التي تمثل أكبر خطر جدي لأمريكا أولا، ثم إنه سيؤكد نفوذ أمريكا في بلدان هذه المنطقة البالغة الأهمية ويحول المنطقة إلى بيت آمن للأمريكيين، ويصبح الشيطان الأكبر صاحب السلطة المطلقة في الشرق الأوسط ثانية، ويزيل الكيان عقبة مهمة أخرى في طريق التوسع داخل الأراضي المحتلة وتحقيق شعارها من النيل إلى الفرات ثالثة. سبب قوة كيان العدو الصهيوني الثنائية بين الحكومات الإسلامية وشعوبها. لماذا يتمكن الكيان الصهيوني الغاصب اليوم أن يفرض إرادته بهذا الشكل السافر على الشعوب العربية وبدعم أمريكي وبتأثير من ثروات صهاينة العالم؟ والمسلمون والشعوب العربية بعد استنكارهم ومقاطعتهم للتفاوض مع الكيان الصهيوني على مر عشرات السنين، لأنه يمثل نظاما لقيطا عديم الجذور ومفروضا ومغتصبا في المنطقة، لماذا أصبح السياسيون منهم وقادة الكثير من دولهم ينظرون نظرة القبول إلى فكرة المفاوضات؟ لأن الشعوب غير موجودة في الساحة وليست متعاضدة مع العناصر الفاعلة في تلك البلدان، ولأن الأنظمة تسير في طريق والشعوب في طريق آخر، فالنتيجة هي الضعف إن الأنظمة العربية التي تؤيد اليوم التفاوض مع الكيان الصهيوني لو كانت معتمدة على شعوبها لما كانت تشعر بأنها مضطرة ومجبرة على أن تجلس مع عدوها ومغتصب أرضها ليتحدثوا حول الأرض المغتصبة. لو أنهم سمحوا للشعوب في النزول إلى الساحة واحترموا عواطف الشعوب وفكرها وإرادتها وقولها لما سمحت هذه الشعوب للبلدان والأنظمة العربية بأن تبتلى بالضعف إلى هذه الدرجة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
حسينية. ما هاج حزني بعد الدار والوطن، ولا الوقوف على الآثار والدمن، ولا تذكر جيران بذي سلم، ولا سرى طيف من أهوى فأرقني، ولم أرق في الهوى دمعا على طلل بال، ولا مربع خال، ولا سكني. نعم بكائي لمن أبكى السماء، فلا تزال تنهل منها أدمع المزن، كأني بحسين يستغيث فلا يغاث إلا بوقع البيض واللدن. وذمة لرعاة الحق ما رعيت، وحرمة لرسول الله لم تصن. أعظم بها محنة جلت رزيتها، يرى لديها حقيرا أعظم المحن. يا باب حطتها، يا سفن النجاة، ويا كنز العفاة، ويا كهفي ومرتكني. يا عصمة الجاري، يا من ليس لي أمل إلا ولاه، إذا أدرجت في كفني. هل نظرة منك عين الله تلحظني بها؟ وهل عطفة لي منك تدركني؟ إن لم أكن آخذا من ورطتي بيدي ومنجدي في غدي سيدي فمن؟ وكيف تبرأ مني في المعاد وقد محضت ودك في سري وفي علني، أم كيف يعرض يوم الأرض عني من بغير دين هواه القلب لم يدني؟ وهل يضام معاذ الله أحمدكم؟ ما هكذا الظن فيكم يا ذوي المنن. إليكم سادتي حسناء فائقة في حسن بهجتها من سيد حسن، عليكم صلوات الله ما ضحكت حديقة لبكاء العارض الهتن. من قصيدة للشاعر السيد أحمد ابن محمد العطار.
انت مصدر للكرامة وملبعاية النصر، منك نحقق املنا وباسمك نخط الشعر. انت يا صور الحصين، يا امام المسلمين، ارواحنا لاجلك فداء، انت رمز للحياة. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
يا حسين، انت النجاة، انت رمز للحياة، انت نور ساطع، انت رمز للحياة. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
يا حسين، انت السفينة للنجاة بكل زمان، انت يا رمز الشهادة والعرف بك الامان، بالحشر يوم القيامة حبك يصبح ضمان، انت حامل امتك تربي العزرايتك، انت يا نعم الولي، انت رمز للحياة. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين
يا حسين، انت النجاة، انت رمز للحياة، انت نور ساطع، انت رمز للحياة. يا حسين يا حسين يا حسين يا
حسين يا حسين يا حسين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل أصبحت الضغوط الميدانية أداة لتعديل الاتفاق السياسي؟ ما خلفيات العرقلة المستمرة لمفاوضات تبادل الأسرى؟ هل يسابق الاحتلال الزمن خشية خطط المقاومة ميدانيا؟ تحت سقف النار المقاومة تعيد رسم المعادلات. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. من لبنان إلى غزة تتقاطع ساحات المواجهة وتتداخل خيوط التهديد والمفاوضات في مشهد إقليمي متوتر يوشك في كل لحظة على الانفجار. ففي الجنوب اللبناني لا تهدأ نار الاحتلال، رغم أن ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار يقدم اليوم كمصلحة مشتركة بين الأمريكيين والصهاينة وبعض الأوساط اللبنانية، ومع ذلك تسجل الضغوط الميدانية كأداة لتعديل الاتفاق أو ربما لفرض وقائع جديدة على الأرض. فهل نحن أمام تفاهم هش أم مشروع صدام آت؟ وكيف تقرأ المقاومة هذا المنعطف الخطير؟ وبالاستناد إلى الأحداث الخطيرة التي تمر بها المنطقة، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن لبنان أمام تهديد جدي، وإن المقاومة الحاضرة لصياغة استراتيجية وطنية هي حاضرة أيضا للدفاع والمواجهة.
نشعر بأننا أمام تهديد وجودي، تهديد وجودي للمقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين للمقاومة، وتهديد وجودي للبنان بكل طوائفه، كل الطوائف مهددة في لبنان.
أما في غزة فالعين على المفاوضات التي تعقد ببطء في الدوحة وتعترضها عقبات تثير الشكوك، خريطة إعادة التموضع وشروط إطلاق الأسرى ومخاوف الكيان من خطط كتائب القسام التي لا تخفي سعيها لأسر جنود جدد قبل أي اتفاق ليكون للميدان كلمته الأخيرة إن تعطلت لغة الحوار. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وقد حاول مجاهدون في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عدة عمليات أسر للجنود الصهاينة.
القرار هو تنفيذ عمليات أسر إلى جانب الاستهداف الميداني المستمر لقوات جيش الاحتلال في قطاع غزة. هذا ما أكده الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وترجمته المحاولات العديدة لفصائل المقاومة الفلسطينية على الأرض.
وإن استراتيجية وقرار قيادة القسام في هذه المرحلة هي تأكيد إيقاع مقتلة في جنود العدو والسعي لتنفيذ عمليات أسر لجنود صهاينة. وإذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة، فإنها تقرر في ذات الوقت استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط.
في الأشهر الأخيرة اعترف العدو الصهيوني بأربع محاولات لأسر جنوده في القطاع، ومع اشتداد التصعيد على وقع المفاوضات للتوصل لوقف إطلاق نار، يعبر قادة في جيش الاحتلال عن خشيتهم من أن تأسر المقاومة بعض الجنود. وإن لم يمضي العدو باتفاق مع غزة، يؤكد مسؤولون صهاينة بينهم زعيم المعارضة يائير لبيد أن الحرب لن تجلب السلام ولن تمنع حماس من تنفيذ عمليات أسر ناجحة جديدة وستؤدي بطبيعة الحال إلى انهيار سياسي وأمني واقتصادي آخر لكيانه. عمليات الأسر يرجحها مراقبون صهاينة في ظل فشل محاولات تفكيك شبكات الأنفاق التي تملكها المقاومة في القطاع مع تأهيل المتضرر منها. أما الحل الذي يعتمده جيش الاحتلال في حال وقوع عمليات أسر فهو تفعيل بروتوكول هانيبال الذي يسمح باستهداف الأسر من جنوده وغيرهم، وهو ما طبقه العدو أكثر من مرة في الفترة الأخيرة كما في 7 أكتوبر. ويتعرض قادة الاحتلال لهجوم متواصل من المستوطنين، فبعد قرابة 2 من العدوان ما زالت لفصائل المقاومة القدرة على اختطاف الجنود كما استهداف الآليات والجنود من مسافة صفر وإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والتحرك بحرية وتصوير العمليات.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن غزة نتابع، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,895 شهيدا، والإصابات إلى 140,980 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 8,066 شهيدا و 28,939 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 130 شهيدا و 495 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 31 شهيدا وأكثر من 107 إصابات خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 922 شهيدا وأكثر من 5,861 إصابة. وفي غزة أيضا لم تعد الكارثة البيئية مجرد تحذير بل أصبحت واقعا يعاش. ومع توقف معظم محطات مياه الصرف الصحي تحولت بركة الشيخ رضوان إلى بؤرة خطر حقيقي يهدد حياة المواطنين. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
بركة الشيخ رضوان لتجميع مياه الأمطار إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة تملأها مياه الصرف الصحي التي تتدفق إليها منذ أيام، منذرة بكارثة صحية وإنسانية وخطر حقيقي على حياة مئات النازحين الذين اضطروا للسكن بجوارها.
أنا لحد ما جيت وأنا عيانة مش قادرة يعني من الله يعزك يعني الريحة والإشي هذا، بس مش لقين مأوى غير المأوى هذا يعني، وأنا صدر بجاني معي عزمة ما بقدرش يعني على ريحة هذه.
بنعاني جدا جدا بالنسبة للبعوضة نزلات مأوية للأطفال، يعني باستمرار بنود أطفالنا على عيادات، أنا على عيادة الشيخ رضوان وعلى العيادات الثانية بسبب البيئة اللي احنا فيها هذه.
لجأت بلدية غزة لتحويل مياه الصرف الصحي المتدفقة إلى البركة كحل بديل نتيجة تعطل الشبكات والخطوط ونفاد الوقود اللازم لتشغيل محطات المعالجة.
منسوب البركة بلغ الآن منسوب حرج جدا، هناك مخاطرة عالية بطفح هذه البركة على المناطق المحيطة، إضافة لخطورة تسرب هذه المياه الملوثة شديدة التلوث إلى المياه الجوفية والخزان الجوفي لمدينة غزة.
انهيار خدمات الصرف الصحي ليس سوى نموذج صارخ لعجز بلديات القطاع عن القيام بدورها في تفكيك أزمات كبيرة بفعل إحكام الحصار ومنع كل احتياجاته الأساسية. توقف محطات معالجة الصرف الصحي لا يعني فقط انهيار خدمة، بل انفجار أزمة تهدد المكان والإنسان، وبركة الشيخ رضوان علامة واضحة على ما يحدث حين يمنع الاحتلال الطاقة والخدمات وأدنى مقومات الحياة عن غزة.
ونتابع لقاءنا هذا، شكرا لزميل طلال درويش، ونتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان تحت سقف النار المقاومة تعيد رسم المعادلات. هل أصبحت الضغوط الميدانية أداة لتعديل الاتفاق السياسي؟ ما خلفيات العرقلة المستمرة لمفاوضات تبادل الأسرى؟ هل يسابق الاحتلال الزمن خشية خطط المقاومة ميدانيا؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معنا عبر الواتساب من بيروت. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وشكرا لكم، وتحية للإخوة في إذاعتكم وفي عموم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
بارك الله فيكم دكتور. على صعيد الساحة اللبنانية، ما الذي يجعل اتفاق وقف إطلاق النار مصلحة وطنية في هذه اللحظة تحديدا؟ هل تتقاطع هذه المصلحة مع الحسابات الأمريكية والصهيونية أم أنها تختلف في جوهرها؟ وكيف تفسر الدعوة لوقف إطلاق النار على ضوء استمرار الاعتداءات الميدانية؟
يعني أعتقد أن الصهاينة منذ أن جرى وقف إطلاق النار بدا أن سبب لهم عزلهم عن قهر المقاومة في لبنان قبل أشهر، وهم يواصلون اعتداءاتهم على لبنان، ولا أعتقد أنهم سيتوقفون عن هذه الاعتداءات، وخصوصا أن حزب الله نجح في تجنب الرد وتجنب إعطاء أي مبرر للكيان الصهيوني ليقوم بهذه الاعتداءات، واعتبر أن مواجهة هذا الكيان هي مواجهة الحكومة اللبنانية ومعها الأمة العربية والمجتمع الدولي. لذلك أنا أعتقد أن الصهاينة مستمرون في اعتداءاتهم إلا إذا نجحوا في انتزاع اتفاق جديد يؤكد أو يحرم المقاومة من قدرتها المستقبلية على تكبيد العدو خسائر غير متوقعة. لذلك أعتقد أن الضغط اشتد ويشتد على لبنان من أجل تغيير هذا الاتفاق إلى اتفاق يسمح أو يبرر أو يغطي العدوان الصهيوني المستمر على لبنان، وهو أمر أعتقد أن المقاومة في لبنان لم تسكت عليه، ولعل ما سمعناه بالأمس من كلمة أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم كان واضحا بأن للصبر حدود كما يقول المثل.
نعم طيب إلى أي مدى يعكس تحذير حزب الله من التهديد الجدي تصعيدا ميدانيا محتملا؟ وهل تتجه المقاومة فعلا لصياغة استراتيجية وطنية جديدة؟ ما معالم هذه الاستراتيجية؟ كيف تتعامل الدولة اللبنانية مع هذا التصعيد؟
شوف، علينا أن نميز هنا بين موقف المقاومة وموقف الدولة. الدولة بلسان الشيخ نعيم أخذت موقفا مسؤولا، وقد أساد بهذا الموقف الشيخ نعيم قاسم، أساد بموقف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، والذي من اللافت أن موقفه بات منسجما مع موقف الرؤساء الآخرين، بل مع موقف غالبية الشعب اللبناني الذي لم يعد يحتمل هذا النوع من التمادي الصهيوني في الاعتداء على لبنان. لكن بالتأكيد لحزب الله أيضا موقفه الذي يقوي موقف الحكومة اللبنانية، والذي يمكن أن يشكل ردا فعليا على هذا العدوان الصهيوني. وربما الكيان الصهيوني يدرك تماما ماذا يعني انخراط حزب الله، انخراط المقاومة اللبنانية في ردها على عدوانه المستمر. وبالتالي هذا الخطاب التحذيري الذي ألقاه بالأمس الشيخ نعيم قاسم سيكون له مفاعيله، وخصوصا في ظل ضغوط أمريكية إسرائيلية على لبنان لكي يدخل على شروط جديدة يفرضها الكيان الصهيوني باسم وقف إطلاق النار. أعتقد أن على لبنان أن يستعد لمواجهة مرحلة صعبة، ولكن لقد مر لبنان بمراحل أكثر صعوبة وكان يخرج منها منتصرا بإذن الله. لا شك أن التطورات أيضا في سوريا تنعكس على الوضع في لبنان، لكن أعتقد أيضا أن حزب الله اليوم لم يعد فقط مؤيدوه وبيئته تتمسك برده على الكيان الصهيوني، بل بات قسم كبير من اللبنانيين الذين لهم ربما تحفظات سياسية على حزب الله باتوا اليوم مقتنعين أن حزب الله قوة في يدهم بوجه العدو الصهيوني، الذي يتضح يوما بعد يوم أنه لا يميز بين لبناني وآخر وبين عربي وآخر وبين دولة وأخرى. العدوان الصهيوني كما رأينا في سوريا يؤكد أنه يستهدف بلادنا بلدا بلدا وقطرا قطرا. أعتقد هذا يجب أن يكون ماثلا في الأذهان، ويجب على الأمة العربية والإسلامية وعلى المجتمع الدولي أن يحيط لبنان وسوريا بدعم أكيد في وجه هذا العدوان الصهيوني القائم الآن في سوريا والمتوقع أن يتوسع ضد لبنان.
طيب على صعيد غزة، ما خلفيات العرقلة التي يمارسها الوفد الصهيوني في مفاوضات الدوحة؟ هل يسعى الاحتلال إلى كسب الوقت أم إلى فرض شروط سياسية عبر قضايا فنية وتفاصيل فنية؟ ما طبيعة العقبات التي تواجهها الوساطة في هذا الملف؟
يعني أنا من الذين يعتقدون أن العدو الصهيوني في مأزق حقيقي، فهو يواجه صعوبات في استمرار العدوان على غزة بفضل بطولات أهل غزة ومقاومتهم والعمليات النوعية التي قامت بها المقاومة في غزة. وفي نفس الوقت هو يجد أنه عاجز أيضا على وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار سيعتبر هزيمة لنتنياهو ولفريقه بشكل ينعكس على وضعهم السياسي، ربما الوضع الشخصي نتنياهو الذي ربما يدخل السجن إذا خرج من رئاسة الوزراء. لذلك الموقف الصهيوني موقف متردد، ويعني يحاول أن يفاوض ليوحي أنه ليوحي الرأي العام الإسرائيلي بالدرجة الأولى أنه يسعى لوقف إطلاق النار لتخفيف الضغط على الكيان الصهيوني لحل مشكلة الرهائن، ولكنه في نفس الوقت يخشى من الوصول إلى اتفاق حقيقي ينهي وقف إطلاق النار وبالتالي ينهي حياته السياسية داخل المجتمع الصهيوني. هذا المأزق الصهيوني علينا أن ننتبه له ونحن نحلل الموقف، وخصوصا حين يضاف إلى هذا المأزق الصهيوني المأزق الأمريكي الآخر، مأزق الرئيس الأمريكي الحالي الذي بات مقوية في وعد